الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي الصحيحين أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعه أو لا تطيقه. قال: فأخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف رحمه الله في هذا الحديث يبين فضل الجهاد في سبيل الله، وأن منزلته في الإسلام منزلة عظيمة، فهو ذروة السلام الجهاد، ذروة سلام الإسلام في الذروة. ولهذا في هذا الحديث في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سأله رجل: أخبرني بعمل يعدل الجهاد في سبيل الله. قال: لا تستطيعه ولا تطيقه. قال: فأخبرني به. قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفطر؟ قال: من يستطيع هذا؟ وكذلك الحديث الذي قبله في الصحيحين أنه سئل: أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله وجهاد في سبيله. جعله بعد الإيمان، هو جزء من الإيمان، لأن العمل كله داخل مسمى الإيمان، لكن نص عليه لأهميته ولعظم شأنه ولأنه ذروة السلام الإسلام. ويبين المؤلف رحمه بهذه الأدلة ضعف الحديث الذي فيه رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، وأن هذا الحديث غير صحيح، وأن الجهاد الأكبر هو الجهاد في سبيل الله، هو الجهاد بالسلاح والسنان، يقدم الإنسان روحه. كيف يكون هذا الجهاد الأصغر؟ يقدم نفسه القتل، هذا هو الجهاد الأكبر. فالجهاد فهذا الحديث انزلنا من الجهاد الاصغر، لو صح سنده فان رسمه الشاذ المنكر فيكون ضعيفا لعدم توفر شروط صحه الحديث. نعم.
وفي السنن عن معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وصاه لما بعثه الى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، واتبع السيئه الحسنه تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وقال: يا معاذ، إني لأحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
وهذا في بيان فضل التقوى، وأن الناس يتفضلون بالتقوى، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لهذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بالتقوى، قال: اتق يا معاذ، اتق الله حيثما كنت. وهذه الوصية ليست خاصة بمعاذ، بل هي عامة للأمة، لأن الشريعة عامة، فوصية لواحد وصية للجميع. قال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا في رواه الترمذي. وهذا الحديث اشتمل على ثلاث جمل، كل جملة من جوامع الكلم، كل جملة من جوامع الكلم الذي يؤتيها نبينا صلى الله عليه وسلم. الحديث أتيت جوامع الكلم واختصرت إلى الحكمة اختصارا. قال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت. اتق الله يجعل بينك وبين غضب الله وسخطه وقاية تقيك بامتثال أوامره واجتناب نواهيه وحفظ حدوده والقيام بأمره والبعد عن مسخطه ومناهيه. اتق الله حيثما كنت، حيث ضرف مكان، اتق الله حيثما كنت، في أي مكان اتق الله حيثما كنت. اتق الله في البيت، اتق الله وأنت في المسجد، اتق الله وأنت في العمل، اتق الله وأنت في الطائرة، اتق الله وأنت في السيارة، اتق الله وأنت تمشي، اتق الله وأنت نائم، اتق الله وأنت تتحدث مع أهلك، اتق الله مع جيرانك، مع من تعامله. عام هذه الجواب كيف تقول: حيث ما كنت، في أي حالة كنت، في أي مكان كنت. ثم الجواب الثاني: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. أيضا هذه من جوامع الكذب، أتبع السيئة حسنة تمحوها، إذا وقعت في سيئة فأتبع بحسنة تمحوها، إذا وقعت في المعصية فأتبعها بحسنة التوبة والإقلاع عن المعصية، وهكذا. وخالق الناس بالخلق الحسن أيضا من جوامع الكذب، خالق الناس بالخلق الحسن، وبهذا يكون الإنسان يسع الناس بخلقه. في الحديث أنكم لا تسعوا الناس بأموالكم ولكن تسعوا بأخلاقكم، والخلق الحسن هو وبذل النداء وكف الأذى وبسط الوجه، بذل المعروف وكف الأذى وبسط الوجه، يجمع الخلق، الخلق الحسن يجمع هذه الأمور الثلاثة، بذل المعروف، ثانيا كف الأذى عن الناس، لا تأتي على الناس بما في بما يتعلق بأجسامهم أو بشارهم أو يتعلق بدمائهم أو بأعراضهم، وبسط الوجه، إذا لقيت أخاك فألقه بوجه منبسط. بهذا يتبين هذا الحديث من جواع الكلام، اتق الله يا معاذ، اتق الله حيثما كنت. هذا النبي قاله لمعاذ، والله تعالى قال به يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. بعض الناس يغضب إذا قيل له اتق الله، هذا خطأ. الله تعالى قال لنبيه يا أيها النبي اتق الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين اتقوا الله، كل ما هو بالتقوى، الناس عموما مأمور بالتقوى، والمؤمن مأمور بالتقوى، والنبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالتقوى، كل واحد مأمور بالتقوى، والتقوى هي وصيف الله الأولين والآخرين. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وأصل التقوى إخلاص الدين لله، إخلاص الدين لله هذا أصله، إخلاص الدين، إخلاص العمل لله، وأداء الواجبات وترك المحرمات، والوقوف عند حدود الله. نعم.
وقال يا معاذ إني لأحبك فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
وهذا فيه فضل معاذ رضي الله عنه وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وهذا يدل على فضله لأنه حبيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه وصية محب لمحبه، وهذه الوصية أيضا ليست خاصة بمعاذ كما سبق، بل عامة الأمة. قال فلا تدع أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وهذا حديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد والبخاري في الأدب المفرد وجماعة كما ذكر المحقق. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، يعني فهذا سؤال عظيم، إذا أعانك الله على ذكره وشكره وحسن عبادته فقد حصل جماعة الخير كله. تسأل أن يعينك على الذكر، والذكر عام، الذكر باللسان والذكر بالقلب والذكر بالجوارح، الذكر باللسان كالتسبيح والتهليل والتكبير والتحميد وقراءة القرآن، والذكر بالقلب تعظيم الله وخشيته وخوفه ورجائه، والذكر في الجوارح الصلاة الصيام الزكاة والحج كلها ذكر، وشكرك يعني شكرك على نعمك، أعني على أن أشكرك. والشكر هو الاعتراف بالنعمة بالقلب والتحدث بها باللسان واستعمالها في طاعة الله عز وجل وحسن عبادتك، فقال وعلم حسن عبادتك، سؤال لله عز وجل في الإعانة على حسن العبادة، والعبادة الحسنة هي ما كانت موافقة للشرع وصوابا على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون هذا الذكر يجمع الخير كله. قال لا تدع أن تقول في دبر كل صلاة، قال بعض العلماء دبر كل صلاة يعني بعد أن تسلم تقول هذا الذكر، وقال آخرون
بل تقولها قبل أن تسلم، لأن دبر الشيء آخره، ومن دبر الحيوان جزء منه آخره، فتقولها في آخر التشهد. وعلى كل حال هذا عن هذا ذكر عظيم له، فيشرع أن تقوله في الصلاة داخل الصلاة وبعد السلام، لا مانع أن تقوله بعد الأذكار، بعد الأذكار وفي آخر التشهد. نعم.
وقال له وهو رديفه: يا معاذ، أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقه عليه ألا يعذبهم.
وهذا في بيان حق الله وحق العباد. حق الله على العباد إخلاص الدين لله، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا حق الله، عبادته بأي شيء، بالأوامر والنواهي، عبادتكم بالأوامر والنواهي، بأداء الصلاة أقيموا الصلاة، بأداء الزكاة، وينتهى عن المحرمات، نهى الله عن عقوق الوالدين وعن قطعة الرحم وعن الزنا وعن الربا وعن شرب الخمر وعن أكل الباطل. فتعبدوه بأن تترك هذه المحرمات خوفا من الله عز وجل، خوفا من عقابه وطمعا في ثوابه، وتؤدي الواجبات كذلك. هذا هو حق الله، حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، عبادته بالأوامر، تعبده بالصلاة والزكاة والصوم بالحج وبر الوالدين وصلة الأرحام، بالأمر المعروف بالنهي عن المنكر، بالدعوة إلى الله، بالأمر بالإحسان إلى الناس، تعبده بكف أذاك عن الناس، فلا تطيع عليه على دمائهم ولا أموالهم ولا أراضهم، بهذا تكون عبادة الله، وهذا أكل عبادة الله، تكون بأداء الواجبات وترك المحرمات، حق الله. وفيه أن معاذ قال: الله ورسوله أعلم، وهذا يقال للنبي صلى الله عليه وسلم في حياته، قال: الله ورسوله أعلم، وأما بعد وفاته فيقال: الله أعلم، لأن عليه السلام لا يعلم عمل أمته ولا يدري. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رضى عليه أعمال أمته فيستغفروا لسيئها ويستبشروا بحسنها، فهو حديث لا يصح، حديث ضعيف يدل على بطلانه. الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما يرد الناس في على الحوض فيرد عليه أناس، وهذا ثابت الصحيح وفي الصحيحين، يرد قال: يرد علي أناس من أمتي أعرفهم ويعرفوني، فإذا جاءوا اختلجوا ذولي، فقل: يا رسول الله أصحابي أصحابي، فقل فيقول الرسول: فقل: يا ربي أصحابي أصحابي، وفي لفظ: أصيحابي أصيحابي، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا على مرتدين على عقابهم منذ فرقهم. فهذا الحديث الصحيح يقال النبي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فرسول لا على أعمال أمته، فلو كان فرض عليه أعمال أمته فكان يدري. هذا الحديث: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، دليل على أنه عليه السلام لا يعلم أعمال أمته، ولهذا قال: الله ورسوله أعلم في حياته، وبعد وفاته قال: الله أعلم. ثم قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم عليه ألا يعذبهم، حق العباد الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولكن هناك فرق بين الحقين، حق الله حق إلزام وإيجاب، فأنت عبد لله مسلم ليس لك الخيرة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ليس لك الخيرة، يجب عليك أن تنتهي إلى أمر الله، أنت عبد خلق الله لعبادته، ليس لك اختيار. فحق الله حق إلزام وإيجاب، أنت مخلوق لعبادته. أما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ألا يعذب المسيح، هذا حق تفضل وإكرام، تفضل وإكرام حق أوجبه على نفسه سبحانه وتعالى، لم يجبه على أحد، لأنه ليس فوق أحد سبحانه وتعالى، بل هو الذي حقه على نفسه، كما قال تعالى في الله: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، كما قال ناظم: ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، وهو الكريم الواسع. العبادة حق واجب، وإنما حق تفضل وإكرام من سبحانه وتعالى. نعم.
وقال أيضا لمعاذ: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله.
نعم، هذا أيضا رأس الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، وعموده الصلاة. إذن رأس الأمر الإسلام، والإسلام هو الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والخلوص من الشرك وأهله، براءة من الشرك وأهله، هذا هو رأس الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، التوحيد. الإسلام الاستسلام لله تعالى بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، هذا رأس الأمر الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وعمود هذا الدين، يعني رأس الدين الإسلام، وعموده الصلاة، الصلاة هي عمود الإسلام، بمثابة العمود في وسط الخيمة، إذا سقط العمود سقطت الخيمة، فكذلك الصلاة، إذا لم تصح الصلاة لم يصح الإسلام. وذروة السلام في الجهاد في سبيل الله، هذا هو الشاهد، ذروة سلام الإسلام الجهاد في سبيل الله، فدل على فضل الجهاد في سبيل الله، لا كما يدل عليه الحديث: رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأصغر، رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر، سمى الجهاد الأصغر ليس هو الأصغر بل هو الأكبر، يبذل الإنسان فيه ماله، ولذا قال: وذروة السلام في الجهاد في سبيل الله، على شيء فيه هو الجهاد، فكيف يكون أصغر؟
نعم. وقال: يا معاذ، ألا أخبرك بأبواب البر؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل في جوف الليل ثم قرأ: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون.
نعم. وقال: يا معاذ، ألا أخبرك بأبواب البر؟ ثم ذكر هذا أبواب الجنة، قال: الصوم جنة، جنة يعني وقاية، تقي صاحبها العذاب والنار، كما أن الجنة التي يلبسها الرجل في الحرب تقيه وقع النبال، الصوم جنة. والصدقة تطفئ الخطيئة، الصدقة تطفئ الخطيئة، يعني تطفئ المعصية، تكون لها وقاية منه، تكون له وقاية من العذاب، تقيه العذاب، وتطفئ الخطيئة وتزيل أثرها كما يطفئ الماء النار. وقيام الرجل في جوف الليل، يعني وقيام الرجل في الليل يطفئ الخطيئة، فالذي يطفئ الخطيئة شيئان: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل في جوف الليل يطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. يقول: وجهه قيام الرجل المعطوف على الصدقة، التقدير والصلاة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وقيام الرجل في جوف الليل يعني يطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. ثم قرأ الآية: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. نعم.
ثم قال: يا معاذ، ألا أخبرك بما هو أملك لك من ذلك؟ فقال: أمسك عليك لسانك هذا، فأخذ بلسانه. قال: يا رسول الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟
نعم، هذا فيه بيان عظم شأن اللسان، وأن اللسان شأنه عظيم وخيره عظيم إذا استمر في طاعة الله، و وشره مستطيل إذا استعمل في معصية الله. ولهذا في وصية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما هو أملك من ذلك؟ قال: أمسك عليك لسانك هذا، كف لا تتكلم إلا بخير. قال: يبرأ الرجل من جرح من عثرة الرجل ولا يبرأ من عثرة اللسان. أمسك عليك لسانك. وفي اللفظ الآخر: كف عليك لسانك هذا. فأخذ لسانه، أمسك على لسانه، فأخذ لسانه. قال: قلت يا رسول الله، وإنا لم أخذ بما تكلم به. تكلم يعني تكلم كثير، واللسان سريع الحركة، يعني كل شيء نتكلم منه أخذ به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكلتك أمك يا معاذ، يعني فقدتك أمك. وهذه كلمة تجري على اللسان بغير قصد، أصلها دعاء عليه بأن تفقده أمه، ولكن ليس هذا مرادا، وإن المراد تأكيد الكلام. فكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد وسلتهم؟ يعني يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعجب من كون معاذ يعني لم يعلم شدة خطر اللسان. نعم.
وتفسير هذا ما ثبت في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
نعم.
قال رحمه الله: فالتكلم بالخير خير من السكوت عنه، والصمت عن الشر خير من التكلم به. فأما الصمت الدائم فبدعة نهي عنها، وكذلك الامتناع عن أكل الخبز واللحم وشرب الماء، فذلك من البدع المذمومة أيضا.
نعم. وقول تفسير هذا ما ثبت في الصحيحين، يعني تفسير يعني ماذا يعمل في حفظ اللسان، تفسير حفظ اللسان ما ثبت في الصحيحين عن صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. إذن هذا تفسير في الحديث السابق أنه يكب الناس اللسان يكب الناس في النار على وجوههم. وفي هذا الحديث بيان أن من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يقول خير، يتكلم بالخير، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يدعو إلى الله، ينصح، فليقل خيرا أو ليصمت أو ليسكت. يسعى في السكوت، إذا كنت لا تريد أن تقول الخير أقل اسكت، اسكت، لا تتكلم بالباطل ولا تحمل الناس على فعل الباطل. فالتكلم بالخير، نعم، التكلم بالخير خير من السكوت. نعم. يعني إذا درى غير أن يسكت ويتكلم بالخير، يتكلم بالخير، يتكلم بالخير حسنات. والصمت عن الشر خير من التكلم به، الصمت عن الشر، الصمت عن الشر خير من التكلم به. يعني التكلم بالشر هذا معصية، والسكوت خير منه. إذا التكلم بالخير خير من السكوت. واحد يتكلم بالخير، يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر، يدعو إلى الله، يفعل المعروف، يبذل الأداء، فالتكلم بالخير هذا خير من السكوت، والسكوت عن الشر خير من التكلم به. التكلم بالخير خير من السكوت. نعم. لأن هذا في التكلم بالخير معناه يتكلم بما يعتقده من الخير وبما دلت عليه النصوص، هذا خير من السكوت. كونه يسكت ما ينفع أحد، وليس هناك بنفع، بخلاف التكلم بالخير فإن نفعه متعدد. والصمت على الشر خير من التكلم به، إذا دار الحديث بين أن يتكلم بالشر أو يسكت فقل اسكت، السكوت خير من التكلم به. قال فأما الصمت الدائم فبدعة منهي عنها، الصمت الدائم بدعة يعني، يعني باستمرار ما يتكلم، صلي في المسجد الصمت الدائم بدعة منهي عنها، الصمت عن الشر خير من التكلم به. فالأحوال الحالة الأولى أن يتكلم بالخير هذا أعلى شيء، الحالة الثانية أن يسكت عن الشر، الحالة الثالثة الصمت الدائم، الصمت الدائم بدعة منهي عنها، ولأنه فوت عليه الخير كيف يصمت؟ لا يتكلم ولا يسبح ولا يهلل ولا يقرأ القرآن. وكذلك الامتناع من أكل الخبز واللحم وشرب الماء من البدع المنهي عنه، إذا كان يعتقد هذا يعني أن فيه فضيلة، أما إذا امتنع يكون لا يناسبه الأكل فلا بأس، لكن ما يمتنع يعتقد أن هذا فيه فضيلة، ولا ما فيه ليس فضيلة بل هو من البدع المنهي عنها. وإذا كان يعتقد أنها غير مباحة أو أنه لا يجوز أكلها فإن هذا يكون ردة عن الإسلام، لأنه كذب الله كذب رسوله، هذه من الأمور المعلومة بالدين بالضرورة. نعم يمتنع عن الأكل معتقد أنه لا يجوز تناوله، هذا ردة عن الإسلام لأنه يحلل ويحرم من عند نفسه. نعم.
قال رحمه الله: كما ثبت في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قائما بالشمس فقال: ما هذا؟ فقالوا: أبو إسرائيل نذر أن يقوم في الشمس ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مروه فليجلس وليستظل وليتكلم وليتم صومه.
نعم، هذا الرجل نذر أشياء محرمة أو منهي عنها وأشياء مشروعة، نذر أن يصوم أمره أن يتم الصوم هذا مشروع، ونذر أن يقوم في الشمس يقف في الشمس ولا يجلس في الظل هذا تعذيب لنفسه، فأمره أن يستظل. كذلك هذا نذر أن يجلس في الشمس، هذا الرجل نذر أن يجلس أن يقف في الشمس، ونذر أن لا يتكلم، وأن يصوم، فعلى ثلاث أشياء: وقوفه في الشمس وعدم الكلام والصوم، أمران محرمان أو نهاه النبي عنهما، وهو أن يجلس أن يقف في الشمس ولا يتكلم، والأمر الثالث الصوم هذا مشروع، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم بصوم. نعم.
وثبت في الصحيحين عن أنس أن رجالا سألوا عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالوها، فقالوا: وأينا مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام. وقال آخر: أما أنا فلا آكل اللحم. وقال آخر: أما أنا فلا أتزوج النساء. فقال صلى الله عليه وسلم: ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وآكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فقوله من رغب عن سنتي فليس مني أي من سلك غيرها ظانا أن غيرها خير منها، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله. بل يجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل يوم جمعة.
نعم. وهذه القصة فيها أن نفر من شباب الصحابة جاءوا إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وسألوا أزواجه عن عبادته، عن عبادة كيف يعمل، كيف يصوم، كيف يصلي، ماذا يعمل، هل يتناول مأكولات يأكل لحم، وهؤلاء أرادوا أن يعني يقتلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأن الشباب وأن يهتدوا بهديه. فلما سألوا عن ابنة الرسول وأخبرته أن زوجها تقلها قال هذه قليلة ولكن الرسول مغفور له. نحن نريد أن نزيد. الرسول يصوم ويفطر، يصوم بعض الليل ويفطر بعض الليل، يصلي بعض الليل وينام بعض الليل، ويأكل اللحم ويتزوج النساء. فلما أخبر هؤلاء الشباب قالوا الرسول مغفور له ما تقدم له وتأخر، ما لسنا مثله، لابد أن نزيد حتى يغفر لنا. فقال أحد هؤلاء الشباب: أما أنا فأصوم وأفطر، أصوم الدهر كله. وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أنام، صلي الليل كله ما أنام. وقال الثالث: أما أنا فلا أكل لحم زهدا. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم قام وخطب الناس، وكان ولا يسمي أحد بعد عليه الصلاة، ينهى عن الشيء الممنوع ولا يقول فلان فعلها. فخطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال رجال يقول أحدهم كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأقوم، يعني يصوم بعض الأيام وأفطر بعض الأيام، وأقوم وأنام وأكل اللحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فالنبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس وأنكر عليهم هذا الفعل، هذه المقالة، وبين لهم أن السنة أن المسلم يؤدي هذه العبادات، ولا والإسلام نوع العبادات حتى يؤدي المسلم هذه العبادات، ويكون كل وتكون العبادات المتنوعة تدل على رغبة الإنسان وعلى فيما عند الله عز وجل، وعلى امتثاله لأمر الله وسبب نواهيه. الإنسان إذا كان يطيع ربه في كل حال في الصوم يطيعه، يصوم يمتنع عن المباحات، في الصلاة يحافظ عليها ويؤدي في أوقاتها، في الحج يؤدي، في الجهاد، في بر الوالدين، في صلة الأرحام ينوع. هذه العبادات المتنوعة تدل على عبودية العبد لربه وكونه يطلب مرضاة الله عز وجل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال الرجال، هذا من عادتهم ما يسميهم، وهم معروفون. جاء في تسوية هذا الصحابة أنهم علي بن أبي طالب ومقداد بن الأسود وأبو ذر وجماعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يسمي، قال: ما بال الرجال يقول أحدهم كذا وكذا ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأكل لحم وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. المؤلف فسر قول من رغب عن سنتي فليس مني، قال: أي من سلك غيرها، غير السنة، ظانا أن غيرها خير منها، فمن كان كذلك فهو بريء من الله ورسوله. يعني إذا ترك السنة عن قصد، رغبة عنها، قصدها معتقدا أن غيرها خير منها، هذا هو بدأ منه الله ورسوله. قال تعالى: ومن جرب وعمل في إبراهيم إلا من سفه نفسه. فالذي رغب سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو السفيه. قال: فيجب على كل مسلم أن يعتقد أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يخطب بذلك كل جمعة، كل جمعة يقول للناس أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. نعم.
قال رحمه الله: فصل. وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يخفى عليه علم الشريعة، ويجوز
عليه بعض علم الشريعة،
صلى الله عليه، بل يجوز أن يخفى عليه بعض علم الشريعة، ويجوز أن يشتبه عليه بعض أمور الدين حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله به وتكون مما نهى الله عنه،
ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله تعالى وتكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته ولا يعرف أنها من الشيطان، وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى، فإن الله سبحانه وتعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. فقال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.
نعم، هذا الفصل أعلم المؤلف البيان أن الولي من أولياء الله والتقي لا يشترط أن يكون معصوما من الغلط والخطأ. قد يكون وليا لله ويخطئ ويغلط، وقد يجهل شيء من أمور الدين، وليس بشرط الولاية العصمة من الخطأ والغلط، لا. فالمؤمن يغلط والتقي يغلط، لكنه يبادر بالتوبة، يبادر التوبة إذا سلس به القدر أو غلب. ولهذا هي المؤلف رحمه الله أنه ليس في هذا الفصل ليس من شرط الولي أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، والمراد الولي المطيع لله عز وجل، الولي المحب والمطيع، ليس من شرطه أن يكون معصوما، بل يخطئ ويغلط، ولكنه إذا غلط وزلت في القدم بادر بالتوبة ولا يسوف، كما بين الله تعالى في كتابه العظيم، قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت المتقين. ثم ذكر أوصاف المتقين: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما قالوا وهم يعلمون، أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العابدين. فبين أن نصر المتقين أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم بادروا بالتوبة، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ولم يصروا. إذا فهم شرط الولي ليس من شرط أن لا يقع في الغلط أو في الخطأ، ولكن من شرطه أنه لا يصر على المعصية إذا وقع فيها، بل يبادر بالتوبة. فليس من شرط الولي أن لا يقع في الخطأ، بل قد يقع، ولكن من شرطه أن لا يسترسل في المعاصي، بل يبادر بالتوبة. ولهذا قال: ليس بشرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ، بل يجوز أن يفعله بعض علم الشريعة. نعم، لأن علم الشريعة واسع والعلم شاع، فقد يخطئ على بعض الأتقياء بعض الأولياء شيء من علم الشريعة، ويجوز أن يستبه عليه بعض أمور الدين حتى يحسب بعض الأمور مما أمر الله تعالى به، ويكون مما نهى الله عنه، يعني يجوز على الولي أن يخفى عليه بعض من الشريعة فعلها نقص العلم، ويجوز أن يشتبه عليه بعض الأمور حتى يظن أن بعضها هذه الأمور ما أمر الله به ويكون مما نهى الله عنه لغلطه، ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله، الخوارق من كرامة الأولياء إذا وقعت على ذي ولي رجل صالح، مثل ما حصل لعباد المشر وأسود بن حضير، خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء لهما السوط، فلما افترقا أضاء لكل واحد سوطه، حتى وصل إلى بيته. هذه بكرة الأولياء. وكما سخر الأسد لبعض العباد يحمل عليه الحطب ثم يعود مكانه، هذه الكرامات. هو مفترس. ويجوز على الولي أن يشتبه على بعض الأمور، بعض أمور الدين، حتى يظن الشيء الذي أمر الله به منهي عنه، ويظن أن الشيء المنهي عنه مأمور به لغلطه. ويجوز أن يظن في بعض الخوارق أنها من كرامات أولياء الله، وتكون من الشيطان لبس عليه لنقص درجته. قد لأنه قد يكون وليا ثقيل لكن درجته ناقصة، يعني من المؤمنين لكن عنده نقص، فلهذا تشتبه الأمور، فيظن في بعض الخوارق أنها من كرامة الأولياء، وقد تكون من الشيطان لبسها عليه لنقص درجته، ولا يعرف أنها من الشيطان، وإن لم يخرج ذلك عن ولاية الله. نعم، لا أحد عن ولاية، يكون وليا ولو غلط في بعض الأشياء، ولو خفى عليه بعض السيئات، ولو اشتبهت عليه الأمور، لأنه مؤمن، كل مؤمن تقي. وقال هذا أن كل مؤمن تقي، فإن الله تعالى تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان. وهذا الحديث في الصحيحين، وخالف الصحيح مسلم، إن الله تجاوز لأمتي، بل في صحيح مسلم كما ذكر المؤلف أن الصحابة لما أنزل الله عليه هذه الآية وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوا حاسبكم به الله، شق عليهم ذلك، يعني كيف أي شيء نبديه ونخفيه في أنفسنا نحاسب عليه؟ كان أمر خطير نهلك. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وأطعنا؟ قولوا سمعنا وأطعنا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فلما اقترها القوم وذلت بها ألسنتهم نسخ الله الآية السابقة وأنزل في إثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير. فقال الله تعالى: قد عفوت، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت على وسعها. قال: قد فعلت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: قد فعلت. رواه مسلم في الصحيح. نعم.
وثبت في الصحيح أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء وقال: قد فعلت. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير، قال: دخل قلوبهم منها شيء لم يدخلها قبل ذلك، لم يدخلها قبل ذلك شيء أشد منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا سمعنا وأطعنا وسلمنا. قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم، فأنزل الله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إلى قوله: أو أخطأنا. قال الله: قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. قال: قد فعلت. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. قال: قد فعلت. وقد قال تعالى: وليس عليكم جناح.
هذا فيه أن الله تعالى سير الدعاء وخفف على هذه الأمة لما استجابوا قالوا سمعنا وأطعنا، فامتلت قلوبهم بالإيمان بالله عز وجل. وأما قال قد فعلت، فهذا يعني تابع أيضا، تابع الآية قد فعلت، يعني لا أحمل عليكم إصرا كما حمل على من كان قبلكم، ولا أحمل شخصا ما لا يطيقه، وأعفو عنه وأصل له. كلها استجاب الله تعالى دعاء. نعم.
وقد قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم.
نعم، الله تعالى قال: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني الشيء الذي يفعله الإنسان خطأ عن غير قصد فإنه مرفوع عنه جناح. ولهذا قال تعالى في قتل الصيد المحرم: ومن قتله منكم متعمدا، دل على المخطئ معفون عنه. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. صريح في أن الذي يؤاخذ به ما تعمده قصد عليه القلب. أما الخطأ الذي يقع خطأ وغلطا وسهوا فإنه لا يؤاخذ به الإنسان. نعم.
وثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة وعمر بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. فلم يؤثم المجتهد المخطئ، بل جعل له أجرا على اجتهاده وجعل خطأه مغفورا له، ولكن المجتهد المصيب له أجران فهو أفضل منه.
نعم، هذا الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة وعمر بن العاص النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر. الحاكم يعني الحاكم الشرعي هو القاضي الذي يحكم بين الناس. إذا اجتهد فأصاب فله أجر، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. يعني يجتهد في بعض المسائل التي ليس فيها نص، يقرأ وكلام أهل العلم حتى يتبين له الصواب. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. حصل له أجر الاجتهاد وفاته أجر الصواب. المصيب له أجر الاجتهاد وأجر الصواب، وإذا لم يصب حصل على أجر الثواب. المؤلف فلم يؤثم المجتهد المخطئ، ما دام مخطئ ولو كان مجتهدا فإنه لا يأثم، بل له أجر على الاجتهاد وخطأه مغفور. ولكن المجتهد المصيب له أجر فهو أفضل. نعم.
ولهذا لما كان ولي الله يجوز أن يغلط لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله لم يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من هو ولي الله إلا أن يكون نبيا، بل ولا يجوز لولي الله أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه، ولا على ما يقع له مما يراه إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق، بل يجب عليه أن يعرض ذلك جميعه على ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبله، وإن خالفه لم يقبله، وإن لم يعلم أموافق هو أم مخالف توقف عنه.
طيب، يعني يقول مالك: هو إذا تقرر أن الولي يجوز عليه الخطأ والغلط والنسيان، فإن يترتب على ذلك أنه لا يجب على الناس الإيمان بجميع ما يقوله من ولي الله إلا أن يكون نبيا. النبي يجب العمل بما يقوله، لكن غير النبي يعني يجمع، يعني كان ولي فهذا الولي الذي هو من المؤمنين المتقين يغلط في بعض الأشياء في بعض الأقوال، قد يغلط، قد يكون مفتي ويغلط في فتواه، قد يقرر في مسألة ويغلط فيها. ولهذا لا يجب على الناس الإيمان بجميع أقواله ولا بجميع ما يقوله، إنما هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يجب العمل بجميع أقواله وما عداه هو يخطئ ويصيب. ولكن أهل العلم وأهل البصيرة من المؤمنين يرجع إلى الحق ويبين الحق إذا علمه ويرجع عن الحق ولا يرى في ذلك غضاضة. والولي الذي من أولياء الله قد يلقى إليه في قلبه وقد يلهم يرى إلهاما فإذا كان بهذه الحالة فإن عليه أن يعرض هذا الإلهام الذي حصل له وهذا الإلقاء في قلبه يعرض على الكتاب والسنة فإن وفقه ما قبل وإن خالفه فرد. بعض الناس قد يلقى في قلبه فيما يراه إلهاما ومحادثة وقد يكون يفعل هذا بأن يحصل له نعاس أو نعسة وقد يكون هو في اليقظة يرى إلهام وفي هذه الحالة هذا الإلهام الذي يكون في نفسه يجب عليه أن يعرض على الكتاب والسنة فإن وافق الكتاب والسنة قبل وإلا ولو كان وليا ولو كان صديقا لكان تبع الإلهام. ولهذا الصواب أن الخضر الذي رحل إليه موسى في الرحلة البحرية نبي خلاف الجمهور. جمهور يرون أنه عبد صالح وأنه ولي. كيف عبد الصالح قتل الغلام وخرق السفينة؟ من يقدم على قتل غلام يركب السفينة ويخرقها وهما أحسنوا إليه وأركبوه بدون أجرة أركبوه بدون أجرة ثم يخرب السفينة ويخرقها ويأتي إلى غلام يلعب مع الصبيان فيفك رقبته ورأسه ويلقيها في الأرض يقتل من يقدم على هذا بالإلهام ويأتي إلى جدار يريد أن يسقط فيبنيه ويستقيم. هل هذا يحصل بإلهام؟ جمهور هذا يحصل بإلهام لكن بإلهام يقتل النفس بإلهام وهذا الأمر يعني خطير يكون فيه فتبة. والصواب أنه نبي ولكنه ان خضر نبي وليس بمنزله موسى موسى افضل وهو من العزو الخمسه اما زكريا فهو دون ذلك نبي فالخضر عليه الصلاه والسلام على الصحيح انه نبي يوحى إليه لأنه لا يمكن أن يقدم على خرق السفينة وعلى قتل الغلام وعلى إقامة الجدار إلا بوحي. ولهذا قال الخضر عند مفارقة موسى وما فعلته عن أمري وما فعلته عن أمري فعل عن أمري عن أمر الله وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لا تستطع عليه الصبر. ولكنه مع كون النبي فموسى أفضل منه ومن العزل الخمسة من الله التوراة ومع كون موسى أفضل منه ومع ذلك ذهب موسى ليتعلمه في دل على العلم وشاء وأنه قد يكون عند المخضر وليس عند الفاضل. وأيضا بين الوالف أنه لا يجوز على الولي أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه وينفذ ويطبق كانه شرع. لا يعرض على ما يلقيه الشيطان في قلبه وفي نفسه يوضع الكتاب والسنة فوافقه ما قبل وبخلفه رد. نعم ولهذا فإن الولي لا يكون معصوما بل قد يغلط وليس له أن يعتمد على ما يلقى في قلبه وعلى ما يقع له إهاما، بل يجب على أداء ذلك جميع هذا ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن وافقه قبل وإن خالفه لم يقبل، وإلا قال أنه موافق. فالمحادثات والإلهامات والخطابات هذه كلها لا يعتمد عليها، لا يعتمد عليها في التنفيذ والتطبيق، وإنما يعتمد على الشرع، ترى على الشرع، فما فق قبل وما خالف رد. وإن كان لا يعلم أنها توافق وتخالف فتوقف فيها، فتكون لها أحوال. الحالة الأولى أن تكون هذه الإلهامات وافقت الشرع، هذا يعمل به. الثانية تكون خالفت الشرع، هذا لا يعمل به. الثالثة لا يدري هل وافقت أو خالفت فلا يتوقف فيه. نعم.
قال رحمه الله: والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف.
نعم.
طرفان ووسط. منهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي الله وافقه في كل ما يظن أنه حدثه به قلبه عن ربه وسلم إليه جميع ما يفعله، ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان مجتهدا مخطئا. وخير الأمور أوسطها، وهو ألا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا، فلا يتبع في كل ما يقوله، ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده.
نعم. الناس في هذا يقول والله ثلاثة أصناف، طرفان وسط. قسم من الناس عنده غلو، إذا اعتقد في شخص أنه ولي الله وافق في كل شيء، كل شيء يعمله يوافقه، كل شيء يحدثه يوافقه، هذا غلو. فالواجب عليه أن لا يوافقه إلا في وافق الشر. الثاني سلطان من إذا رآه وقد فعل قال أو قال فعل فعلا ليس موافقا للشرع فإنه في هذه الحالة يخرجه عن ولاية الله بالكلية، ولو كان مجتهدا مخطئا يقول خلاص هذا ليس من الأولياء لأنه أخطأ. قال المؤلف: خير الأمور أوسطها، وهو لا يجعله معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا. بعض الناس إذا يجعلهم معصوم كل حال، وبعضهم يجعله مأثوم على كل حال، والحق الوسط ألا يكون معصوما ولا مأثوما، بل إذا كان مجتهدا مخطئا فلا يتبع في كل ما يقول، ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده، يعني الاجتهاد يمنعها. نعم. والواجب على الناس،
والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله. وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول الآخرين لم يكن لأحد أن يلزمه بقول المخالف ويقول هذا خالف الشرع.
نعم. يعني الواجب على الإنسان اتباع الشرع، اتباع ما بعث الله به رسوله. وأما إذا خالف بعض الفقهاء ووافق آخرين فإنه لا يلزم، لأنه وين يعني خالف قول بعض الفقهاء إلا أنه وافق آخرين، فليس لأحد أن يلزمه بقول المخالف ويقول هو خالف الشرع. نعم.
وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. وفي حديث آخر: إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه. وفيه: لو كان نبي بعدي لكان عمر.
كل هذا مزايا لعمر رضي الله عنه، وأنه محدث ملهم، ومع ذلك فإن عمر مع كون حدث ملهم قد يغلط بعض الأشياء وقد يرجع بعض الأشياء وقد يأخذ بقول بعض الصحابة وإن كان محدثا ملهما ما يغتر يقول أنا محدث ملهم ومع ذلك لا أرجع إلى الشيء لا الواجب على الرجوع إلى الشرع عمر رضي الله عنه مشهور في الإلهام مشهور بموافقة الحق وافق قال وافقت ربي في ثلاثة وافقني ربي في مثل الحجاب واتخذ مقام إبراهيم مصلى وفي أسرى بدر رأى أن يقتلوا هو مشهور بموافقاته مشهور بإلهاماته ومع ذلك ليس هو المعصوم فقد يرجع عن بعض الأشياء وغلط عن بعض الأشياء خطب الناس مرة ونهى عن المغالاة في المهور فجاءت امرأة وأراد أن يحدد وقال ليس كذلك قال سيد الله تعالى قال وإن أردتم استزالة زوج مما كان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فرجع وقال كل الناس يعلم من عمر رضي الله عنه وفي قصص سيدك المؤلف رحمه الله في قصص ساقه الصديق في هذا ورجع عمر رضي الله عنه وهو محدث ملهم فالمؤلف يبين بهذا أن المحدث الملهم ليس له حتى ولو كان يخاطب أو يناجى ليس له أن يعمل بإلهاماته وبمخاطبته بإطلاق بل يعرف هذه المحدثة والإلهامات على الشر فما وافق قبل وما خلفه ولو كان محدثا ملهما فلا يستقل في هذه الإلهامات ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد كان في الأمم من قبلكم محدثون فإنكم في أمتي أحد فعمر منهم وفي رواية الترمذي أنه قال لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في فضائل الصحابة وبالحديث الكامل وفي حديث آخر إن الله تعالى ضرب الحق على لسان عمر رواه أبو داود وأحمد وابن ماجه ومع ذلك فليس المعصوم قد يغلط في بعض الأشياء ويرجع مع هذه النصوص نعم
وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر ثبت هذا عنه من رواية الشعبي وقال ابن عمر ما كان عمر يقول في شيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول
إيش كان علي بن أبي طالب
ما كنا
ما كنا إيش
نبعد
أن السكينة
تنطق على لسان عمر
نعم ومع ذلك ليس المعصوم ويرجع بعض الأشياء وإن كانت له هذه المزية نعم
وقال ابن عمر ما كان عمر يقول في شيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول وعن قيس بن طارق قال كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك
قال ابن عمر ما كان عمر يقول شيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول يعني في الغالب المراد في الغالب نعم
وكان يقول اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون
وعن قيس المسلم
وعن قيس بن طارق قال كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسانه ملك
نعم ومع ذلك فليس المعصوم نعم
وكان يقول اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنه تتجلى لهم أمور صادقة
نعم
وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها تتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات وأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر
نعم وهذه النصوص كلها فيها بيان فضل عمر رضي الله عنه وفضل الصديق. قال ابن عمر ما كان عمر يقول شيء إلا أراه إلا كان كما يقول في الغالب. وفي أيضا أثر طارق بن شهاب قال كله تحدث أن عمر ينطق على لسان ملك. وكان عمر يقول اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون فإنه يتجلى لهم أمور صادقة. وهذا كان في قتل القلوب وفي احفظوا ما تسمعون من المطيعين فإنه يتجلى لهم أمور صادقة. فهذه الإلهامات والمخاطبات كلها تعرض على الشر، فما وافق قبل وما خالف رد. والأمور الصادقة هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل، يكشفها لهم لأصدقاء. قد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات فيكون وليا لا. وقالوا أفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. قال فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. وهذا في دليل على المكاشفات والمخاطبات التي تتهى الإنسان ما يعمل بها ولا يستقل يعمل بها بخلاف الوحي فإنه يعمل به باستقلاله. أما المخاطبة فلا يعمل بها تعرض على الشر، فوافقها قبل وما خالفها رد. نعم. وقالوا هذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر.
وهذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنها ستتجلى للمطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم. فقد ثبت أن لأولياء الله مخاطبات ومكاشفات، وأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد أبي بكر عمر بن الخطاب رضي الله عنهما. فإن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر.
نعم.
وقد ثبت في الصحيح تعيين عمر بأنه محدث في هذه الأمة، فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل منه. ومع هذا فكان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه، فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتارة يوافقه فيكون ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن بموافقته غير مرة، وتارة يخالفه فيرجع عمر عن ذلك كما رجع يوم الحديبية.
نعم. وهذا أمور معروفة واقعة. يقول هذه الأمور الصادقة التي أخبر بها عمر أن تتجلى المطيعين هي الأمور التي يكشفها الله عز وجل لهم، يعني إن أمور تكشف لهم، وهذه من كرامة الأولياء. تتجلى المطيعين يعني تنكشف لهم وتظهر. المؤلف ثبت أن الأولياء لهم مخاطبات ومكاشفات. قد يخاطب أحد أبابه، قد يخاطب الجن، لهم مخاطبات. وأفضل هؤلاء في هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. ثبت في الصحيحين تعيين عمر بأنه محدث في هذه الأمة، يعني ملهم. فأي محدث ومخاطب فرض في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فعمر أفضل منه، أفضل محدث ملهم. ومع هذا كان عمر رضي الله عنه يفعل ما هو الواجب عليه، فيعرض ما يقع له على ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، فتارة يوافقه يكون ذلك من فضائل عمر كما نزل القرآن بموافقة غير مرة، وتارة يخالفه فيرجع عمر رضي الله عن ذلك كما رجع يوم الحديبية لما كان في رأي لما كان قد رأى محاربة المشركين والحديث معهم. كما كان قد رأى محاربة المشركين. وقال المعلم والحديث ثابت في البخاري وفي غيره. وذلك أن اعتبر في سنة 6 من الهجرة في عمرة الحديبية تسمى، ومعهم المسلمون نحو 1400 وهم الذين بيعوا تحت الشجرة، وكان قد صالح المشركين على شروط فيها غرارة، منها أن من جاء من المشركين مسلما فإنه ردوا له، ومن جاء من المسلمين إلى الكفار مرتدا فإنهم لا يردوا له. هذه فيها غرارة، لكن قبلها النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من الوصالة، ولأنه بيحمل الله عز وجل، ولهذا ما تحمل عمر. قال رسول الله أرسل على الحق أرسل على الباطل، لماذا لا ننجزهم؟ فقال إن عبد الله ورسوله لن يضيعني. نعم
كمل الساعة.
طيب نقف على وقت قد ثبت في الصحيح.
والحديث معروف في
نقف على وقت ثبت في الصحيح.
نعم نقف
قد ثبت في الصحيح تعيين عمر. والمؤلف بين أن الأولياء مخاطبات ومكاشفات وأن أفضلهم عمر، ومع ذلك فإن أبا بكر أفضل منه. وقال المؤلف ثبت في الصحيح أن النبي عين عمر بأنه محدث في هذه الأمة، قال لكم في أمتي محدثون عن ملهم، فإن عمر منهم. وفق الله جميعا طاعته صلى الله عليه وسلم.